بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام فيما يتوهم من الخبر الذي ورد أن من صلى أربعا في السفر إن قرأت عليه آية القصر وفسرت له فتجب عليه الإعادة. ومقتضى هذا التقييد ما ورد في هذا المورد مطلقا، وهو قول المعصوم إن قرأت عليه آية القصر فتجب الإعادة. يحمل هذا المطلق على المقيد، فالنتيجة هو وجوب الإعادة بعد تفسير آية القصر. هذا ما يقول به الأخباريون، حيث يقولون أنه لا يجوز العمل بالقرآن إلا بعد التفسير عن العلم. هذا هو التوقف. والجواب عن هذا التوقف وحاصل الجواب عن هذا التوقف أن قاعدة حمل المطلق على المقيد وإن كانت قاعدة مسلمة ومقبولة عند الأصوليين، حيث يحمل المطلق على المقيد، فمثل إن ظهرت فأتق رقبه وإن ظهرت فأتق رقبه مؤمنة. فالمطلق يحمل على المقيد، ونتيجة الحمل هو وجوب عتق رقبة مؤمنة. هذه القاعدة مسلمة ومقبولة عند الأصوليين، إلا أن هذه القاعدة لا تجري في المقام، في مورد الآية، في مورد آية القصر. هذه القاعدة لا تجري، والتوضيح عدم جريان هذه القاعدة في المقام يتوقف على مقدمة، وهي أن المقيد على قسمين. القسم الأول ما إذا كان معنى المقيد معينا واضحا وكان منافيا لإطلاق المطلق، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني من المقيد ما يكون معنى المقيد مجمل مرتب بين المعنيين، أحدهما لا ينافي إطلاق المطلق والآخر ينافي إطلاق المطلق. ثم بعد هذه المقدمة القصيرة نقول أن القاعدة، قاعدة حمل المطلق على المقيد، إنما تجري في القسم الأول فيما إذا كان معنى مقيد معينا واضحا ومنافيا لإطلاق المطلق كإتق رقبة وإتق رقبة مؤمنة. هنا في هذا المثال يجب حمل المطلق على المقيد، ولكن في القسم الثاني فيما إذا كان مقيد مرتبا بين المعنيين وكان باعتبار أحد المعنيين منافيا لإطلاق المطلق دون المعنى الآخر، هنا الأمر بالعكس يتمسك بإطلاق المطلق ويرفع الإجمال عن المقيد ويحمل المقيد على معنى لا ينافي إطلاق المطلق. محل الكلام من هذا القبيل هو التمسك بإطلاق المطلق ورفع الإجمال عن المقيد، وتوضيح هذا في ضمن مثال. المثال العرفي: إذا قال المولى لعبده جئني بالماء، ذكر الماء مطلقا لم يقيد الماء بقيد جئني بالماء، هذا هو المطلق. ثم قال ثانيا جئني بالماء الفرات، فهنا الماء الفرات هو المقيد مرتب بين معنيين، المعنى الأول هو ماء النهر الفرات المعروف في العراق، لا الفرات مقابل ماء المالح، لا، معنى الفرات الماء الفرات المعروف في العراق. وكان المولى ساكنا في الكوفة جنب الفرات، أمر بقوله جئني بالماء الفرات. فعلى هذا الفرض هذا المعنى الفرات لا ينافي الإطلاق، حينما قال جئني بالماء معناه أنه ماء الفرات لا ينافي الإطلاق، بخلاف ما إذا كان قصد المولى الفرات مقابل للماء المالح فيكون منافيا لإطلاق المطلق. فنقول أن مقتضى الإطلاق نحمل الفرات على الماء النهر المعروف في العراق، وهذا المعنى لا ينافي إطلاق المطلق. هذا هو المثال العرفي والمقام من هذا القبيل، مورد الآية من هذا القبيل، حيث للمقيد إن فسرت، المقيد إن فسرت، قرأت آية وفسرت، فسرت مردت بين معنيين، المعنى الأول فسرت ما يحتاج إلى التفسير، فسرت إن أريد من ظاهر الآية خلاف الظاهر، إن أريد من ظاهر الآية خلاف الظاهر يحتاج إلى التفسير إن فسرت. المعنى الثاني إن فسرت إن أريد من ظاهر الآية الظاهر، أريد من الآية ظاهر الآية، هنا التفسير خلاف الظاهر، تفسير خلاف الظاهر، هذا القيد يكون خلاف إطلاق المطلق، هذا القيد، لأن مقتضى الإطلاق المطلق هو العمل بالظاهر من دون تفسير، من دون حاجة إلى التفسير. فالمراد هنا
هو المعنى الذي يشتبه معنى الذي ينافي إطلاق المطلق إن فسر ويحتاج إلى التفصيل في المقام ومورد الرواية. واللازم هذا هو حجية ظاهر الكتاب، ظاهر الكتاب حجة من دون تفصيل، وما يحتاج إلى التفصيل ما هو ما إذا أريد خلاف ظاهر. فالنتيجة هي حجية ظاهر الكتاب من دون حاجة إلى التفصيل، وما يحتاج إلى التفصيل إذا أريد خلاف الظاهر. فثبت المطلوب وهو اعتبار ظاهر الآية، ثبت هذا المطلوب. ثم كيف أريد في هذا المورد خلاف ظاهر الآية ولم يكن المراد ظاهر الآية؟ هنا هذا أيضا توضيحه يتوقف على مقدمة، وهي أن هنا مقامان: المقام الأول مقام الجعل والتشريع، المقام الثاني مقام المجعول بعد الجعل، مقام ما جعل وشرع من قبل الشارع، هذا هو المقام الثاني. فقوله في القرآن: فليس عليكم جناح أن تقصروا، في مورد وجوب القصر، لا جناح أن تقصروا. هنا مقامان: مقام الجعل ومقام المجعول. ظاهر الآية لا جناح في المجعول، أي في حكم القصر، لا جناح في حكم القصر، يعني حكم القصر مرخص فيه، أي القصر يكون مباحا ليس واجبا، هذا ظاهر الآية، مع أن هذا ليس مقصودا من الآية، هذا الظاهر ليس مقصودا من الآية، بل مقصود من الآية خلاف ظاهر الآية، وهو مقام الجعل لا مقام المجهول. جعل القصر في السفر لا بأس به، مرخص فيه، جعل القصر في السفر مرخص فيه، هذا دفع لتوهم الناس حيث كانوا يتوهمون أن جعل القصر في السفر يكون من الشارع بعيدا ليس مرخصا فيه، في بأس. فصرح الشارع بأن جعل القصر في السفر لا بأس به فيه ويكون مرخصا فيه، هذا لا ينافي أن يكون المجهول هو التكليف الوجوبي، وجوب القصر مجهول يكون وجوب القصر، ولكن جعل هذا الحكم في السفر مرخص فيه من قبل الشارع لا بأس به. ونفس هذا يأتي في آية المباركة في السعي بين الصفا والمروة، مضمون الآية أو نفس الآية: فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتوف أن يطوف بين الصفا والمروة. هنا الطواف بين الصفا والمروة واجب، فلماذا عبر بلا جناح؟ لا جناح معناه ترخيص، يعني لا بأس، والوجوب لا يجتمع مع عدم البأس مع الترخيص. فنقول أن المراد من الآية أي الطواف بين الصفا والمروة المراد مما لا جناح هو الترخيص في مقام الجهل، ليس الترخيص في مقام المجهول، أي نفس حكم الطواف ليس مرخصا فيه بل هو واجب، والمرخص في الترخيص إنما هو في جعل الطواف بين الصفا والمروة، حيث كان المسلمون يتوهمون أن جعل السعي بين الصفا والمروة يكون بعيد من الشارع، لأن الطواف بين الصفا والمروة كان من شعار الكفار المشركين، المشركون كانوا يتوفون بين الصفا والمروة، فيعتقدون المسلمون بأن الترخيص يكون بعيد عن الشارع، فصرح الشارع بأن الترخيص طواف بين الصفا والمروة لا بأس به، مع أن المجهول وهو وجوب الطواف، الحكم هو وجوب الطواف، فالمراد من الآية هنا كالآية في المقام هو خلاف الظاهر، لما كانت المراد هو خلاف الظاهر لهذا قال الإمام عليه السلام لا تجب الإعادة إن قرأت آية القادر وفسرت، باعتبار أن المراد من الآية خلاف الظاهر، وخلاف الظاهر لا بد من تفسيره، فالإطلاق يبقى على حاله، إن قرأت هو مطلق يبقى على حاله بالنسبة إلى ظاهر القرآن، ظاهر القرآن مطلقا يكون حجة من دون حاجة إلى تفصيل أصلا وأبدا، هذا هو قول الأصوليين لا قول الأخباريين، هذا غاية ما يمكن أن يقال في جواب هذا التوقف. الحمد لله.